اليمنية إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة حجة اليمنية. وقالت القوات اليمنية في بيان إن هذه هي الطائرة الرابعة التي تمكنت الدفاعات اليمنية من إسقاطها خلال الأسبوعين الأخيرين، والتاسع عشر خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. وكان المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع قد أعلن استهداف القوات اليمنية قاعدة سودة ميخا شرقي أسدود بصاروخ من طراز فلسطين 2 الفرد صوتي ومطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ من طراز ذوالفقار، مضيفا أن عملية ثالثة بطائرة مسيرة ضربت هدفا حيويا في عسقلان المحتلة. استشهد وجرح 32 شخصا خلال الغارات الأمريكية التي استهدفت مصنع السواري للسيراميك غربي العاصمة اليمنية صنعاء حسبما أعلنت وزارة الصحة اليمنية. وأشن طيران العدوان الأمريكي الليلة الماضية غارتين على منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف شمالي شرقي محافظة الجوف وسط تحليق مكثف للطيران الأمريكي في أجواء العاصمة اليمنية. ومنذ أن استأنفت القوات اليمنية عملياتها في البحر الأحمر في حظر ضد السفن الإسرائيلية والسفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني، تشن واشنطن عدوانا على اليمن مستهدفة مختلف المحافظات اليمنية. أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد الشهداء في الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مختلف مناطق قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية إلى نحو 40 شهيدا. وقد استشهد 6 أشقاء كانوا على متن سيارة استهدفتها طائرات الاحتلال في دير البلح وسط القطاع، وذلك أثناء تنقلهم لمساعدة النازحين ضمن عملهم التطوعي في مؤسسة خيرية، فيما استشهد 3 آخرون في غارة استهدفت مبنى تابعا لبلدية دير البلح. وأعلنت قوات الاحتلال أنها هاجمت أكثر من 90 موقعا في جميع أنحاء قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، وأضافت أنها تواصل العملية البرية ضد أهداف جديدة جنوبي القطاع. للمزيد بشأن مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
لا تتوقف المذبحة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال مركبة على شارع الرشيد غربي دير البلح واستهداف مستشفى المعمداني في مدينة غزة ما أدى إلى خروجه عن الخدمة. وفي وسط القطاع استشهد 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال مركبة على شارع الرشيد غربي دير البلح، وأصيب عدة أشخاص جراء قصف طيران الاحتلال خيمة داخل مستشفى شهداء الأقصى. وفي المواصي شمال غربي مدينة خان يونس استشهد شخص وأصيب آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين، كما استشهد مدير مركز شرطة غرب خان يونس إثر غارة إسرائيلية على منزله. إلى ذلك استهدفت غارات جوية عدة منازل ببلدة بني سهيل شرق المدينة. وفي جباليا البلد شمالي القطاع استشهدت امرأة بإطلاق نار من مسيرة إسرائيلية. حركة حماس دانت جريمة قصف مستشفى المعمداني قائلة إنها جريمة حرب بغطاء أمريكي، وداعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الفاضحة للقوانين الدولية. كما وصفت حركة الجهاد الإسلامي الجريمة بأنها صعود جديد نحو قمة الإجرام، وطالبت وزارة الصحة في غزة المؤسسات الدولية والجهات المعنية بضرورة حماية القطاع الصحي بما كفلته القوانين والاتفاقيات الدولية والإنسانية. يقول المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال يسعى لإعادة القطاع إلى العصور البدائية، واستهدفت غاراته العشرات من المراكز الطبية، كما أخرج 34 مستشفى عن الخدمة في إطار خطة ممنهجة للقضاء على ما تبقى من القطاع الصحي. وأضاف أن الاحتلال دمر أكثر من 90% من بنية قطاع المياه والصرف الصحي بدورها. وصفت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا إيجر وصفت الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه جحيم على الأرض، محذرة من أن الإمدادات في المستشفى الميداني التابع للجنة ستنفد خلال أسبوعين.
دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة دان جريمة الحرب المتجددة التي نفذها كيان الاحتلال الصهيوني والمتمثلة في استهداف المستشفى المعمداني الأهلي واستمراره في جرائم الإبادة الجماعية داخل قطاع غزة. ودعا إسماعيل بقائي إلى ردود حاسمة من قبل المنظمات الدولية ذات الصلة بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة الصحة الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر قبال هذه الجريمة المروعة. وأشار بقائي إلى تمادي الكيان الصهيوني في جرائم الإبادة وقتل وتعذيب الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، واستذكر المسؤولية المباشرة التي تقع على عاتق داعمي هذا الكيان بالمال والسلاح خاصة أمريكا وبريطانيا وألمانيا قبال تلك المجازر. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي اتصالا هاتفيا مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ناقشا خلاله تطورات الأوضاع بالمنطقة إلى جانب المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا والتي استضافتها سلطنة عمان. وأطلع وزير الخارجية الإيراني خلال الاتصال الهاتفي نظيره الإماراتي على تفاصيل الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في مسقط. من جانبه أعرب وزير الخارجية الإماراتي عن تقديره لاهتمام إيران بالدبلوماسية ودخولها في مفاوضات غير مباشرة مع أمريكا، معبرا عن أمله بأن تفضي هذه العملية إلى نتائج إيجابية تخدم الأمن والاستقرار بالمنطقة. أكدت حركة حماس أن أسرى الاحتلال لدى المقاومة في قطاع غزة لن يعودوا بالتصعيد والضغط العسكري. وقالت الحركة في بيان إن التصعيد الصهيوني ضد المدنيين رسائل دموية إجرامية للضغط العسكري على المقاومة، تزامنا مع وصول وفد حماس إلى القاهرة وتحركات الوسطاء والحديث عن مقترحات جديدة. وشددت حماس بالقول لن يحرز نتنياهو وحكومته أي تقدم بالملف الأسرى دون صفقة تبادل، والتصعيد مغامرة خاسرة على حساب أسره. وأعلنت حركة حماس في وقت سابق أن وفدا من الحركة برئاسة القيادي خليل الحية توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة تلبية لدعوة جمهورية مصر العربية. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوي: بعد ضرب أهداف للاحتلال القوات اليمنية تسقط مجددا طائرة MQ-9 أمريكية. نحو 40 شهيدا فلسطينيا في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الماضية. وطهران تندد بجريمة الاحتلال في قصف مستشفى المعمداني وتدعو المنظمات الدولية إلى ردود حاسمة. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح التفاؤل والأمل، أهلا ومرحبا بكم. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. برنامج قصص وإضاءات يأتيكم في الساعة 9:30، بعد ذلك يأتيكم أحلى الكلام. من شجرة الحكمة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:41 يليه درر البلاغة وعلى مدى 10 دقائق. استمعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 صباحا. عند 10:12 نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان عالم المرأة. نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. عند 11:15 يأتيكم إعادة برنامج حدث وحوار وعلى مدى 40 دقيقة. نستمع معا إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 11:59 ونستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:05. برنامج شرح الآيات يأتيكم عند الساعة 12:11. نشكركم لطيب المتابعة، نتمنى لكم أحلى الأوقات، دمتم سالمين في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وإضاءات.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. وهذه القصة التي جاءت تحت عنوان صحوة، نأمل أن تتابعونا بإحسان. صحوة. انطلقت بي النفس الأمارة بالسوء إلى ارتكاب أفظع الموبقات والرذائل، ولم أرتعد ولو للحظة مما اقترفته وبشراهة، فلا فائدة ترجى معي من أي نصيحة من صديق، ولم تعد تفيدني إشارة لبيب، لم يكن للخجل في مكان، انزلقت وتسافلت حتى لم يعد يفرق معي شيء، والأدهى من هذا كله لم أكن أعبأ ولا أشعر بأدنى ندم إزاء تلك المعاصي الجسام التي زاولتها، إذ أصبحت أقترفها متى ما شئت وفي أي مكان وأمام كائن من يكون. كنت أتصور أنني أنا الملك، ولا يحق لأحد الاعتراض أو الاحتجاج علي. في إحدى الليالي الحمراء فزت في أحد النوادي التي عادة ما تجري مسابقات جوائزها تبذل من طاولات القمار، فزت بتذكرتي سفر لشخصين إلى بانكوك. انتشيت كثيرا ورحت أترنح طربا أمام الآخرين وبدون خجل ولا وجل، وبينما أنا أستلم جائزتي فكرت أن يرافقني في سفرتي هذه رفيق دربي الذي مهد لي الطريق نحو هذه المنزلقات طارق، فصرخت وأنا على المسرح: هلم إلي يا رفيقي. وسرعان ما جاءني وهو الآخر كان يتمايل طربا ثميلا، عانقني وطبع قبلاته على خدي وهو يقول: فديتك عمري يا أعز الأصدقاء. سرعان ما حزمت حقائبي واتجهت بسيارتي بكل ما أستطيع من سرعة نحو المطار. لاحظت القلق على وجه طارق وهو يقف عند البوابة الرئيسية. عندما سألته عن السبب رد علي على عجل: ستقلع الطائرة. فقلت له: كم الساعة؟ فرد علي وهو يأخذ الحقيبة من يدي: إنها العاشرة يا رجل. فأمسكت برأسي وقلت: الويل لي، فساعتي واقفة وأخذتني غفة عميقة. هرولنا صوب مكتب الجوازات، أجروا لنا الترتيبات اللازمة على عجل، ثم اتجهنا إلى الطائرة التي انطلقت محركاتها بالدوي. صعدنا السلالم وعلقت قدمي هناك، فساعدني أحد المضيفين حتى أجلسنا المقعدين المخصصين لنا. في تلك اللحظة جاءنا صوت قائد الطائرة يعلن بدء الرحلة متمنيا لنا السعادة. لم أعلم أن ليالي بانكوك ضمت كل هذا التفسخ والانحلال. طفنا متسكعين بالكثير من أماكن اللهو والفجور حتى استقر بنا المطاف عند إحداهن، وصرنا نمضي جل وقتنا في داخل إحدى زواياها. وفي ليلة فقدنا عقلنا تماما، خرجنا نترنح في طريقنا إلى الفندق. فجأة أصاب طارقا حالة من الإعياء الشديد، فسقط على الأرض مغميا عليه. ذهلت في بداية الأمر، جلست إلى جواره أرفع رأسه تارة وأخرى أضغط على صدره لأتأكد من أنه يواصل تنفسه، وثالثة أهزه من يديه لعله يكلمني أو يقول شيئا، ولكن من دون أي فائدة. فجأة خطرت لي فكرة أخذه إلى الفندق، لعل الطبيب هناك يجري له بعض الفحوصات ليتعرف عما يشكو منه. أوقفت سيارة التاكسي وانطلقت بنا مسرعة إلى الفندق، وهناك طلب الطبيب نقله إلى المستشفى الرئيسي. سألته: هل حالته خطيرة إلى هذه الدرجة؟ رد علي بشيء من التأنيب: هل صممتما على الانتحار؟ ما هذا الإسراف بالكحول؟ طأطأت برأسي إلى الأسفل ولم أنبس ببنت شفا، وهممت أن أجري خلف العربة التي تقل طارقة وأنا في ذهول عما جرى له. تركته وهو يتقيأ دما قانيا. أفقت من وضع المتردي الذي أوغلت به نفسي، وأنا إلى جانب طارق في الطائرة التي أرجعتنا إلى بلدي. لم أتذكر كم من الوقت أمضينا حتى نزلت بنا الطائرة مدرج المطار، لكن لاحت لي سيارة الإسعاف تقف بانتظارنا لتأخذ طارقة. وعندما ركبت إلى جواره سألني الطبيب داخل السيارة كيف حدث له ذلك. تمتمت بكلمات لم أفهم أنا معناها. اعتبر الطبيب ذلك جوابا كافيا مني، فأشار لي بالسكون. لم أترك طارقا حتى وضعوه في سريره بالمستشفى، فذهبت إلى بيتي وأنا أشعر بالندم على ما اقترفناه سوية. وفي اليوم الثاني جئت إلى المستشفى حاملا باقة ورد وعلبة من الحلويات، وما إن دخلت الردها التي فيها غرفة طارق، فإذا بأبيه وأمه وأخواته وقفوا كأعواد خاوية إلى جانب الغرفة. سلمت عليهم ولم يكلف أحد نفسه برد سلامي سوى أخته التي أومأت لي برأسها، فاتجهت صوبها وسألتها عن حالة أخيها، فقالت والدموع سالت من عينيها الزرقاوين: أدخلوه إلى غرفة العمليات. سألتها متى؟ قالت توا قبل 10 دقائق. قلت ألم يخبركم الطبيب كم ستطول العملية؟ ردت بتململ: لا أدري، ربما 10 ساعات. قلت مع نفسي: يا إلهي، 10 ساعات؟ انزوت إلى جانب بعيدا عنا، وما إن مضت ساعة إلا وجاء الطبيب المشرف وقال لنا: مكوثكم هنا لا ينفع، سيؤذيكم لا محال، اذهبوا إلى البيت، صلوا واقرأوا القرآن وادعوا الله ليسهل أمره. قال ذلك وانصرف. أما أنا فاعتذرت منهم بحجة أنني بودي أن أفعل ذلك في خلوة، وما إن سمع أبوه ذلك مني حتى استعدل بوقفته وكلمني بشيء من التأنيب: أنت تدعو؟ أنت تصلي؟ الأفضل أن تذهب وتصلح حالك، ما أراك إلا كابني ضائعا تائها، لن تهتدي إلى الصلاح ولا الاستقامة ما دمت ساذجا مثله. كلماته كانت علي أشد وقعا من الصفعة القاسية، لكني بلعت ريقي وابتعدت عنهم. تخيلت أنه سيتبعني، فصرت أتلفت يمينا وشمالا حتى أطلقت رجلي فهرولت إلى سيارتي. دخلتها وبكيت ببرارة وأنا أمسك بمقودها، وعندما أحسست بشيء من الهدوء تحركت على مهل صوب بيتي. وأنا في الطريق تناهى إلى سمعي صوت المؤذن يؤذن لصلاة الظهر، فركنت سيارتي إلى جانب الطريق ورحت أتأمل بحياتي التافهة التي أمضيتها والتي حفلت بهذا الحجم من الفسق والفجور. سيارتي في مرآب المستشفى حتى سمعت صراخا وعويلا مؤذيا، تسمرت قدماي ولم أعد أستطيع الحركة، ولكن كيف لي أن أبقى هكذا والصوت ليس غريبا عني؟ حملت نفسي مرغما حتى وصلت إليهم، وجدتهم في حالة يرثى لها، منثورة شعورهم وملابسهم تلطخت بالدماء، هذا من رأسه وذاك من فمه وآخر من يده ووجهه. صرخت بجزع وبكل ما أملك من قوة: أخبروني ماذا حدث لطارق. صاحبي أبوه بصوت مبحوح: مات طارق يا سمير، مات، ضاع ولدي، ضيعته أنا بيدي عندما تركته يسير على هواه، ليتني حبسته، ليتني منعته. حينها اهتزت جميع أوصالي وسقطت على الأرض لا أقوى على أدنى حركة، فاستسلمت للموت، وإذا بالطبيب يرش على وجهي شيئا من الماء ليوقظني وهو يقول: لا تيأس من رحمة الله يا ولدي، لا تيأس، فرحمة الله وسعت كل شيء، تب إلى الله توبة نصوحة سيغفر لك بإذنه. إلى هنا انتهت قصة صحوة. على أمل اللقاء بكم في قصة أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها المستمعون الكرام، وأهلا بحضراتكم في أحلى الكلام. قرأت في تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي قوله: أخبرنا أبو عبد الله الحسن بن الحسن بن محمد المخزومي، حدثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن العباس الصولي قال: كنت عند أبي ذكوان وهو القاسم بن إسماعيل، فقال: أنشدني عمك إبراهيم بن العباس لخاله العباس بن الأحنف: قد سحب الناس أذيال الظنون بنا، وفرق الناس فينا قولهم فرقا، فكاذب قد رمى بالحب غيركم، وصادق ليس يدري أنه صدق. ثم قال: كأني أعرف شعرا أخذه العباس منه. فقلت له: أنشدنا أبو العيناء عن الأصمعي لمزاحم العقيلي: ألا يا سرور النفس ليس بعالم بك الناس حتى يعلموا ليلة القدر، سوى رجمهم بالظن، والظن مخطئ مرارا، ومنهم من يصيب ولا يدري. فقال: هو والله ما أردت، لو رآك عمك لأقر الله عينه بك. قلت: ومزاحم العقيلي هو ابن الحارث أو ابن عمرو ابن مرة بن الحارث، شاعر غزل بدوي من الشجعان، أقر الفرزدق وجرير وذو الرمة أنه أشعر منهم، ومن شعره العذب الرقيق: ولست بمحصن حب ليلى لسائل من الناس إلا أن أقول كثير، لها في سواد القلب تسعة أسهم، وللناس طرا من هواي عشير. قال ابن الكلبي رحمه الله: ومن الناس من يزعم أن ليلى هذه التي يهواها مزاحم العقيلي هي التي كان يهواها المجنون، وأنهما اجتمعا في حبها. قلت: وليلى هذه هي بنت موازر القشيرية. وكتب إلي الأخ أحمد الحريري من روما حاضرة إيطاليا يقول لمن هذا المعنى العذب اللطيف: كن كيف شئت فما لي عنك من بدل، أنت الزلال لقلبي وهو ظمآن. قلت للأخ الحريري: هذا المعنى العذب الزلال لأبي الدر ياقوت ابن عبد الله الرومي الشاعر المشهور الخطاط البارع الذي أجاد في الغزل والتصابي وذكر المحبة، وشعره رائق فائق أحبه الناس وحفظوه لوضوحه وعذوبته وحسنه وسهولته، ومنه هذه الصور البديعة: إن غاض دمعك والأحباب قد بانوا، فكل ما تدعي زور وبهتان، وكيف تأنس أو تنسى خيالهم وقد خلا منهم ربع وأوطان. لا أوحش الله من قوم نأوا، فنأى عن النواضر أقمار وأغصان. أجرى دموعي وأذكى النار في كبدي، غدات بينهم هم وأحزان. يا من تملك رقي حسن بهجته، سلطان حسنك مالي منه إحسان. كن كيف شئت فمالي عنك من بدل، أنت الزلال لقلبي وهو ظمآن. وهذا الشعر الجميل من البحر البسيط، وعروضه تامة مخبونة وضربها مقطوع. أحييكم أيها الكرام، وأستتم لحضراتكم أحلى الكلام. ووقع إلي خط الأخ أبي أحمد الناصري من دار السلام بغداد، يحييني ويسألني أن فيما قيل هذا البيت أفي مدح أم فخر، ويأمن ذو حلم العشيرة جهله عليه ويخشى جهله جهلاؤها. وها أنا ذا أحيي الأخ الناصري الكريم تحية طيبة كسيرته العطرة، وأقول له: لم يرد هذا البيت في مدح ولا فخر، وإنما ورد في رثاء أب لولده، وخبره أن الحجاج استوى جالسا ثم قال: صدق والله زهير بن أبي سلمى في قوله: وما العفو إلا لامرئ ذي حفيظة، متى يعفو عن ذنب امرئ السوء يلججي. فقال يزيد بن الحكم: أصلح الله الأمير، إني قد رثيت ابني عن بسن ببيت إنه لشبيه بهذا. قال: وما هو؟ قال: قلت: ويأمن ذو حلم العشيرة جهله عليه ويخشى جهله جهلاؤها. قال: فما منعك أن تقول مثل هذا في ابن محمد ترثيه؟ قال الابن: كل أبيه أيها الأمير. روى الهيثم بن عدي أنه كان ليزيد بن الحكم هذا ابن يقال له عنبس، مرض فمات، فجزع عليه جزعا شديدا وقال في رثائه: جزى الله عني عنبسا كل صالح، إذا كانت الأولاد سيئا جزاؤها هو ابني وأمسى أجره لي وعزني على نفسه رب إليه ولاؤها جهول إذا جهل العشيرة يبتغي حليم ويرضى حلمه حلماؤها ويأمن ذو حلم العشيرة جهله عليه ويخشى جهله جهلاؤها. أحبتي المستمعين الكرام، بهذا انتهى أحلى الكلام، وعليكم ولكم التحية والسلام.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
والأثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح طبعي إني أسامح والأثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله علمتنا التسامح طبع لازم نطوله لو تسامحت أنت أو أنا اللي بديته كان عم التسامح واهتنى الكون كله
التسامح داري دار الطفولة علمتني التسامح التسامح جماله الفرح صار معنا من جمال التسامح ساد في مجتمعنا التسامح جمعنا الفرح صار معنا من جمال التسامح ساد في مجتمعنا ساد في مجتمعنا
والتسامح فضيلة له معاني جميلة لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان التزم بالتسامح تسعد بكل لازمة
داري دار الطفولة علمتني التسامح داري دار الطفولة علمتني التسامح التسامح سعادة فيه تهنى زيادة دام قلبك تسامح منزلك بالريادة في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة دام قلبك تسامح منزلك بالريادة بالريادة منزل
كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا
التسامح علمتني التسامح علمتني التسامح.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من شجرة الحكمة. ورد في مواعظ السيد المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام: بحق أقول لكم إن الشمس نور كل شيء، وأن الحكمة نور كل قلب، والتقوى رأس كل حكمة، والحق باب كل خير، ورحمة الله باب كل حق، ومفاتيح ذلك الدعاء والتضرع والعمل، وكيف يفتح باب بغير مفتاح. عن الفضل بن عياض قال: الدنيا حلم، والآخرة يقظة، والموت واسطة، ونحن في أضغاث. عن الأحنف بن قيس قال: من لم يصبر على كلمة سمع كلمات. وقال ابن سمعون الواعظ: لم أسمع في المواعظ أبلغ وأوجز من قول من قال: إن الليل والنهار يعملان فيك فعمل فيهما. روي أن أبا الأسود الدؤلي كان على مذهب الاعتزال، وكان بعض جيرانه يؤذونه على ذلك، وربما يرجمونه ليلا بالحجارة، فإذا أصبحوا وأتى المسجد قالوا: يا أبا الأسود، الله رماك، فيقول: كذبتم، لو رماني لما أخطأني، وأنتم تخطئون. قالوا: من شارك السلطان في عز الدنيا شاركه في ذل الآخرة. مسك الختام قول للسيد المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام: ليحذر من يستبطئ الله في الرزق أن يغضب عليه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكمة رقم 238. ما نسب إلى الإمام علي سلام الله عليه: المرأة شر كلها، وشر ما فيها أنه لا بد منها. هذا القول المنسوب للإمام علي سلام الله عليه أثار جدلا واسعا، وهناك عدة تفاسير له. هناك أقوال بالنسبة إلى هذا القول المنسوب إلى أمير المؤمنين. يرى البعض أن هذا القول لا يمثل رأي الإمام عليه السلام، بل هو منسوب إليه بشكل خاطئ، ويستدلون على ذلك بأن الإسلام كرم المرأة وأعطاها حقوقا واسعة، وأن الإمام علي كان معروفا بعدله وإنصافه. هناك رأي آخر يقول يرى أن هذا القول يجب أن يفهم في سياقه التاريخي والاجتماعي، حيث كانت المرأة في ذلك الوقت تعاني من التهميش والظلم. وهناك أيضا قول آخر يقول أن الإمام علي كان يقصد بهذا القول تحذير الرجال من الإرجرار إلى وراء شهواتهم، وأن المرأة يمكن أن تكون مصدرا للفتنة إذا لم يتم التعامل معها بحكمة وعقلانية. وهناك أيضا قولا يقول أن هذا القول هو تعبير عن طبيعة الحياة الزوجية التي تتطلب من الرجل تحمل مسؤوليات كبيرة، وأن المرأة يمكن أن تكون عبئا على الرجل إذا لم تكن صالحة. والقول الأخير هو عبارة عن خلاصة الحكمة القديمة كلها في شأن النساء: فهن شر لا بد منه باتفاق آراء الأقدمين، سواء منهم حكماء الهند واليونان أو الحكماء الذين نظروا إلى المرأة بعين الدين من أبناء بني إسرائيل وآباء الكنيسة المسيحية وحتى بعض علماء الإسلام. وقد ورد في طبقات الشافعية، بلغنا أن الشافعي رأى امرأة فقال: إن النساء شياطين خلقنا لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. فقالت وأجابته: إن النساء رياحين خلقنا لكم، وكلكم يشتهي شم الرياحين. وقد يكون هذا فيه إشارة إلى ما نسب إلى الخليفة الثاني، وقد ورد في أدب الدنيا والدين عن المارودي في تفسير القرطبي بأنه سمع عمر بن الخطاب امرأة تقول هذا البيت: إن النساء رياحين خلقنا لكم، وكلكم يشتهي شم الرياحين. فقال: إن النساء شياطين خلقنا لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. هنا لا بد من القول أن هذا حديث ضعيف لا مستند عليه، والرواية التي لا مستند لها لا تستحق النقل، وأنها لا توجد في أي من كتب الشيعة الآخر. وقد قال بعض علماء الشيعة والسنة أن هذه الجملة من أقوال المأمون العباسي، ولكن للأسف نسبت إلى أمير المؤمنين عليه السلام. سابقا كان يطلق على كل الخلفاء عنوان أمير المؤمنين، فتصور الكاتب أنها هي لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى فرض صحة السند فكيف تعرف أنها تعني جميع النساء؟ لأن هناك احتمالين بخصوص ألف ولام المرأة: هل هو للجنس أم للعهد؟ فمجرد مجيء الاحتمال يبطل الاستدلال. ونحن نعلم هناك آيات قرآنية وأحاديث نبوية عن الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، لا فرق بين الرجل والمرأة بالكرامة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي مكان آخر ورد في القرآن الكريم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كل هذه الصفات يذكر الذكر والأنثى، الرجل والمرأة. بل في بعض الآيات اعتبرت المرأة قدوة للجميع: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، إلى آخر الآية. الله جعلها مثلا وقدوة. وقد قال البعض: احتمال أن يكون ألف لام المرأة هو للعاد هو الأقرب، أي المراد منه امرأة خاصة، لأنه من المستحيل أن يصدر مثل هذا الكلام من الإمام سلام الله عليه يطلق على جميع النساء، وأيضا هذا لا يتوافق مع الأحاديث الصحيحة السند.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي،
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
يقول العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي: التكريم الإلهي ليس مختصا بالرجل، بل هو شامل لكل بني آدم على اختلاف ألوانهم وأعراقهم وأنواعهم، ذكورا وإناثا، بيضا وسودا، عربا أو عجما. لهذا فإننا نرفض كل الروايات التي تحط من شأن المرأة وإنسانيتها، كما نرفض الروايات التي تحط من شأن بعض الأقوام والأعراق، ونعتقد أن المعصوم سلام الله عليه لا يصدر عنه أمثال هذه الروايات المخالفة للقرآن الكريم. فمن الروايات التي تحط من شأن المرأة ما نسب إلى أمير المؤمنين هي هذه الرواية، لأنه إن الإنسان لم يخلق شريرا في أصل خلقتي، وأن عنصر الإغراء لا يصلح تفسيرا لهذه الكلمة، لأن الرجال يمثلون عنصر إغراء للمرأة أيضا. ولو سلمنا بأن عنصر الإغراء شر، فلما يطلق الحكم بهذه الساعة؟ فإن الإغراء ليس وكل عناصر الشخصية للمرأة، وإذا كانت شرا كلها لم يجز عقابها، فإن الله هو الذي خلقها كذلك وأودع الشر في أصل خلقتها. وقوله لا بد منها، هل يعقل من كون وجودي ضرورة أن يكون شر كله؟ والرجل أيضا طرف في عملية التناسل. على كل حال، وكلنا يعرف أن الزهراء سلام الله عليها هي خير شاهد على ذلك، وامتازت بالعصمة، ويؤكد امتياز المرأة بما يمنع صدور مثل هذه الكلمة عن علي عليه السلام. وفي النهاية يضيف العاملي: لا نجد لها حملا صحيحا، وإذا كان هناك من يحاول صرفها إلى امرأة بعينها لتكون ألف لام التعريف عهدية وليست للجنس، فهذا أيضا لا يصح، لأن الكلمة حسب ما يظهر منها واردة على نحو الإطلاق. ونحن في هذا البرنامج ذكرناها من أجل تبين ما يدور حول هذا القول المنسوب له لأمير المؤمنين سلام الله عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وحب اسمه سميني
وحب المأذنة نادي وحب المأذنة نادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي وحب الماي بترابي وحب الماي بترابي وحب النبو أخلاقه أريد ودايم أشتاق.
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. بعد ضرب أهداف للاحتلال القوات اليمنية تسقط مجددا طائرة MQ-9 أمريكية. نحو 40 شهيدا فلسطينيا في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الماضية. وحماس تؤكد أن أسرى الاحتلال لدى المقاومة في غزة ليعودوا بالتصعيد والضغط العسكري. إلى التفاصيل، أسقطت القوات اليمنية طائرة مسيرة أمريكية من نوع أمك